بسم الله، طارق إبراهيم النيل، تجارة. أريد أن أتحدث عن صلاة الأصالة، ولكنني أريد أن أصوغ سؤالي بشكل آخر، وأريد أن أرجع بسؤالي إلى صدر الإسلام. كلنا نعرف أن الإسلام دين كامل متكامل صالح لكل زمان ومكان، وعماد الإسلام الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة هي كما نعرفها الصلاة البدنية الشكلية، وبها يتصل العبد بربه شكليا، يؤدي صلاة بدنية. ولهذه الصلاة فوائد كما نعرفها اجتماعيا وفرديا. فرديا هي التقوية البدنية حتى يكون جميع أفراد المجتمع المسلم متأهبين وشعب عمل. واجتماعيا تؤدى الصلاة، يجب أن تؤدى جماعة، ويلام الفرد الذي لا يؤدي الصلاة جماعة. وفوائد الصلاة الجماعية، عندما يقف المسلمون صفوفا تتساوى أكتافهم وتنمو روح التعاون بينهم. فقلت أنت في هذه النقطة أن الفرد بالصلاة التقليدية أو بالتقليد يصل إلى مرحلة الأصالة. المطلوب من جميع أفراد المجتمع أن يجتهدوا في التقليد، أن يجتهدوا في إيمانهم، أي يؤدوا الصلاة. فحسب ما قلت، كل ما تقدم الإنسان في التقليد وصل إلى أصالته. فماذا إذا وصل جميع أفراد المجتمع إلى الأصالة باجتهاد جميع أفراد المجتمع في الصلاة التقليدية، أي التقليد؟ بهذا ماذا ينعكس على المجتمع إذا وصل الجميع إلى مرحلة الأطار، والأطار الاجتماعية التي تسبب من هذا؟
يمكن السؤال، لأنه نحن برضو بعد 6 ساعة ما بنكون معاكم في الدخول، يكون عندنا عمل ثاني. يمكن السؤال نمشي بإجازه لنقطته، النقطة القريبة من الصلاة. مش قيمتها أن الناس بصفهم في صف واحد. الصلاة عشان تعرفك بالله، ومعرفتك زي ما عجبنك بالك، ما في وصول. أنت كل ما تمشي لقدام بتجد أنك أنت محتاج للصلاة أكثر. و ما في إنسان معاه عقله يقول أن الصلاة تصبر. الصلاة هي تكليفك الأساسي لتصلك بها الله. إليه يصعد الكلم الطيب، المعرفة لا إله إلا الله، والعمل الصالح ويرفع. فإذا ما دام روح وجسد يكون عندك صلة بها الله، الكلمة الطيب يكون عمل جسدي ليرفع معرفتك لتكون يقينية. والناس لو عرفوا الله، التعاون والمحبة والسلام بيجوا، مش بيجوا بالصلاة لأنك بتقيف الصف. حتى الناس بيقيفوا الصف والمساجد عامرة والبلوط متنافرة. فإذا في معنى أكبر من المعنى اللي انت شرحته. بعدين مسألة الأصالة ما يبدو أنها واضحة عندك، لأنك حتى بتفكر أن الناس كلهم لما يصلوا للأصالة بيحصل شنو. كان يفكر أن الأصالة ممكن الناس يصلوها مجرد ما يشدوا لها الرحال. طيب حتى من الناحية دي المجتمع ما بجد، انت مشيت بينه في القمة وصلت الأصالة، عندك أولاد ولدون النهاردة وبعد 18 سنة بيقوا مكلفين بالصلاة، بيكونوا في الأصالة طوالي ولا بيحتاجوا للمساجد والصلاة الجماعية؟ الدعوة دي هي اللي بتحيي الصلاة الجماعية، هي اللي بتخلي الصلاة الجماعية وراها روح. لأن النبي لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى الكلام ده قلدوا حركاتي البرانية اللي تشوفوها، وحاولوا أن يكون قلوبكم على ما عليه قلبي من الصلة بالله. نحن هسا ما بنصلي كده، نحن بنصلي بتقليد في الحركة الجسدية بدون مراعاة قلب النبي، أنه ما عنده في قلبه غير الله. النبي لما يقول الله أكبر حقا وصدقا ما عنده أكبر من الله، ونحن حاجات كثيرة جدا عندنا أكبر. حتى أنه الله ما بنذكر لما نقول الله أكبر ونتحرك حركاتنا كلها هي عادة بها الصلاة ماتت. الصلاة تنبعث بكلامنا ده، لما تقول أنت الصلاة بتأصلك بتوصلك لفرديتك بتجميد تقليدك للنبي، لأنه بفرديتك بتلاقي الله. الله الناس ما بلاقوا اثنين اثنين، بلاقوا واحد واحد. تقولنا فرادة وما خلقناكم أول مرة، ويقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردية. هذه قيمة الصلاة، مش قيمة في التعاون، ولا حتى في قيمة في إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دي الصلاة الشرعية ودي أول مراتب اللي بتعملها، لكن هي أكبر من كده الصلاة. ولذكر الله أكبر اللي بيقول في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، دي الدائرة عملها. ولذكر الله أكبر تعلق بالله بلا غفلة منه أكبر من الصلاة. والله يعلم ما تصنعون، تسليم لأمر كله اللي بتفعله فعله الله، وأنك أنت مدبر أمرك كله، ما تدبر لك أمر. تعيش في اللحظة الحاضرة لأن المملكة كاملة. لما تعيش في اللحظة الحاضرة حققت ما زاغ البصر وما طغى، حقق النبي في المقام المحمود وقال أنه الصلاة صلة بين العبد والرب.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. سؤالي للأستاذ اللي هو ما بعد البعث، من خلال حضوري بالنسبة للأركان عرفت من الإخوة في الفكر الجمهوري بأنه أي إنسان أو أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم فإنه سوف يدخل الجنة بعد الطفاف، أي يعني ليس هنالك الخلود الأبدي بالنسبة للإنسان الكافر أو المسلم العاصي أو الإنسان مرتكب الذنوب في النار، ولكن هناك يكون في خلود أبدي بالنسبة للإنسان في الجنة. فالمرجو توضيح هذه النقطة. السؤال الثاني، الشريعة الإسلامية في الفكر الجمهوري يتطور مع تطور الزمن، أي يعني الشريعة الإسلامية في القرن السابع لا تصلح للقرن العشرين، فهل هذه النقطة تتطبق على الحدود مثلا في القصاص، مثلا بنت محصنة مثلا زنت ولا حاجة وشكلة، فهل يعفوها أو إنسان سارق فهل يقطع يده أو يقوم على حدود غير ذلك؟
سؤال الشريف عن الخلود. الجمهوريين بيقولوا ده حقيقة الدين، أنه كل مخلوق مرحوم، والآية اللي قريناها أخيرا والله يعلم ما تصنعون، معناه كل ما تعملوه عمل لكم الله، الفاعل واحد. ودي في بداية التوحيد اسمه وحدة الفاعل. وكل من عصى إنما عصى بقضاء وقدر، ده حديث النبي. يعني إبليس عندما عصى الله ما عصى الله مراغمة، جصاه لطوع الحكمة. وزي الصورة اللي احنا عملناها في مسألة التوراة والإنجيل الطرفين، الله خلق خلق في الطرف ده وخلق في الطرف ده، طرف في طرف الضلالة وفرض عليهم الضلالة، في طرف الهداية وفرض عليهم الهداية، وجعل الإنسان برزخ التقوا فيه الملائكة العلويين النورانيين العلماء والأبالس الظلمانيين الجهلة، بقى في الإنسان برزخ. والإنسان جاذبوه الاثنين ديل، وفضيلة نشأته في أنه يخطئ ويخطئ، إن لم تخطئ وتستغفر فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر له. جاء التبشير بالأديان، عصى من عصى وأكبر من عصى إبليس. عصى الله عندما قال أنا خير منه، فمشى في أسفل سافله. العصاة تفاوتوا في المرحلة دي، وكل مخلوق بمر على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالناس مروا زي لمحة البصر، الأنبياء والملائكة يمروا، بعدين الناس يتفاوتوا في الخروج، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. تمشي الصورة في أنه آخر من يخرج من النار يكون عاش الأبد في النار وخلد في النار، فالنار فيها خلود، النار فيها حياة أبدية، لكن الخلود شنو الأبد شنو؟ وده الحكاية ما فهمت عند الناس، هل الأبد هو بقاء الله؟ هل في الوجود المخلوق من يبقى بقاء الله؟ ولا كل من عليها فات ويبقى وجه ربه والجلال والإكرام؟ فبعد ما ينتهي الأبد، والأبد برضو موصوف في القرآن في جهة ثانية، تنتهي النار ويخرج آخر من فيها، يخرج بعد أن يسلم، لأنه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمنه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فرد. وربنا يقول إن علينا للهدى، هدى الضالين، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، المبنى نهديه في الدنيا نهديه في الآخرة. النار مرحلة هداية، لما أنت تعرف أنك ما تقول أنا زي ما قال إبليس عندك دعوة، لما تتخلى عن دعوتك تكون عرفت الله. في الوقت ذاك الحكمة من النار أدت غرضها وتنتهي النار. ما بشوف الدين كده ما بيعرف في الدين حاجة، كله بيفتكر أنه الناس اللي مشوا للنار بيقعدوا فيها طوالي، بينفي الحكمة من العقوبة. وانت ده البشري ما بتجد ولدك لغير حكمة، ولدك شقي معارض بتجد انتقاما ولا تربية؟ ربنا أولى بذا، وهو عندما يسوق العصاة للنار يسوق اللي يربيه، لما يعلموا يعرفوا يسلموا يطيعوا يخرجوا يمشي الجنة. عندك سؤال ثاني؟ برضو الشريعة الإسلامية اللي احنا تكلمنا عنها قلنا انها قامت على آيات الفروع، يعني آيات الأصول. الإسلام في أصول نزل في مكة 13 سنة، الناس عجزوا عنه وكانوا ماشيين متمادين حتى الهجرة، كانوا بيخيطوا ببيت النبي في المؤامرة المشهورة اللي يضربوه ضربة رجل واحد يتسرق دمه على القبائل، زي ما هي الحجة اللي كان نوع عليها، والشبان الجلدين الكثيرين من القبائل كلها جاء حاطب البيت، والنبي خرج من البيت وقوم فيه وترك على ابن أبي طالب نايم في فراشه. ده كان ليلة الهجرة. لما النبي بلغ مأمنه في المدينة بدأ ينشأ المجتمع المدني، النشأ من قبيل وآوى النبي في الهجرة، وجاه القرآن المدني. القرآن المدني ناسخ للقرآن المكي، ناسخ لأصول الدين. جاءت الشريعة فيما يناسب الناس، زي الكلام اللي قلناه عن الزي قبيلة، المرأة وجدت بتشكل حية، لما يجي الدين فيها حق ما بيقصد أن تسوي للرجل في الشريعة، قال هي على النصف من الرجل، للرجل أن يتزوج أربعة، وعلى النصف منه في الشهادة وفي الإسلام من الميراث. هنا الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة أنه النساء شقائق الرجال، ده في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات بالمعروف. اللي وضعنا عليه وهسه لما خريجة طبيبة بتعمل للمجتمع العمل اللي يعمل زميل الطبيب، ما هو مثل عدلا ولا دينا ان نقول مرتب الطبيب. وده الناس وصلوها حقيقة في المشتركة النقابسة الأجر المساوي للعمل المساوي. فإذا في حاجة في الدين مدخرة للمرأة، في حاجة في الدين مدخرة للرجل عامة، ما شقع في مستواه. المسائل اللي قايمه في العباده وقايمه في الحدود وقايمه في القصاص دي ما ماخوذه من العقيده ولا متاثره بملابسات الماضي، لكن الشريعه متاثره بملابسات الماضي في المال. انت ليك حق وانا ليه صدقه، ودي ما بتقبل مواطنيا، ما بتقبل الفقير حقه يكون عنده حق في أصل الدين ده فيه موجود. بعدين بتجي مسألة الاشتراكية دي فيما يخص الاشتراكية تجي مسألة الديمقراطية بيكون في واحد وسع على الناس استشير من استشير ويخالف استشارة المستشارين وما ملزمة له لأنه هو رشيد وهم بصة فجاءت وشاوره في الأمر. وبعدين في مسألة النساء جاءت المرأة على النصف من الرجل وللرجل أن يطلق متى شاء وللرجل أن يتزوج عليها إلى 4-3 غير هي المسائل الثلاثة دي هي اللي تحتاج لتطوير. علاقة الرجال بالرجال والنساء بالرجال، العلاقة الاجتماعية والعلاقة الاقتصادية، الفقير له حق مش له صدقة، وفي التبليغ قايم في الدين ما ينفر عن الصدقة. بعدين الشورى تتطور إلى الديمقراطية، نحن لما ننتخب رئيسنا رئيسنا يعمل إرادتنا نحن مش نحن قصر وهو راعينا ويشاورنا ويخالفنا ويتصرف فينا كما يشاء. الثلاثة مسائل دي السياسة والاقتصاد والاجتماع هم الخاضعين للتطوير، وأما الحدود والقصاص العبادات ما بتخصها لا يكاد يدخل فيها تطوير، مسائل خفيفة وخفيفة يمكن يدخل فيها تطوير. لكن مثلا في الصلاة الفرد الرشيد العاقل ما بيحمل على بالإكراه، لأنه بالك كان في شريعة السيف الإنسان لازم يصلي، ما صلى يستتاب. والصورة المعروفة عندكم حتى في بلاد من جهالتها بتفرض على الناس أن يصلوا، يجي البوليس يضربك يقول لك الصلاة الصلاة، وانت مش تصلي وانت في الحقيقة ما تتصلي عندك بتصلي خوف الصلاة. ما يمكن ما يدخل في العبادات من تطوير هو أن لا يكره الفرد العاقل الرشيد على العبادة، ما يصلي ونخليه نقنعه، إذا عجزت عن إقناعه أرجع على نفسك بالله ما مش عليه هو، مش تشريك سيفك بقاتله. لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الرغم، بين الرشد من الرغم. قال المسائل كلها ما يدخل فيها تطوير إذا بالصورة اللطيفة البسيطة.
شكرا
لكم.
وإلهنا صاريما خارجا لا رمضي كلها دير عارف موقف الفكر الجمهوري بكل الفنون وخاصة الفنون التشكيل، يعني شنو بصدر المسرح والموسيقى تركيزها على الفنون التشكيلية
يخيليت ولا قريت كتابنا أو سمعت اليوم. نحن كان دعينا لمحاضرة أظن منذ سنين طويلة شوية في كلية الفنون الجميلة، وكانت المحاضرة مسجلة في شريط نقلت في كتاب اسمه الإسلام والفنون. أصل الإنسان المبتدئ، يعني إحنا بنولد أطفال بنعيش في مجتمع إحنا ما مكلفين لمرحلة، بعدين بيجي وقت التكليف الديني يكون سنة 18 مثلا يكون إحنا مكلف دينيا، يبدأ الحاجات بتكتب على قبل القلم مرفوع منك مثلا. فنحن عشنا عشاء حياة طويلة فرقتنا ووزعتنا ومزقتنا، لما نجي ندخل في الدين عايزين جمعيتنا، ولذلك أشياء كثيرة تحرم علينا، النحت والتصوير والموسيقى والغنى أي شيء فيه له بيحرم عليك عشان يخليك منجمع معانا، عشان ما يعين توزيعك عليك أنت موزع جاهز. فبتقول تأخذ طريق كأنك متقيد عشان تصل للحرية. عندنا أنه الإنسان اللي بيكون حر في النهاية لازم يكون مقيد في البداية. إذا كان الإنسان بمرح ساكت فوضى يبقى لا قيد، ما يمكن أن يكون حر في أي وقت. القيد اللي تدخل فيه هو القيد الشرعي. القيد الشرعي حتى ما جاء حرم النحت، حرم التصوير، حرم الغنى، حرم الموسيقى، حرم المسائل دي للاحتفاظ بالإنسان المبتدئ. نحن هسع كناشئين في الطريق ماشيين لله لندخل في الخير، نحرم المسائل المحرمة علينا في الشريعة، لأن أول دخول الأمر بس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع للشريعة. الحاجة دي تترغب صيبة شوف الشريعة عايزة شو، الشريعة بتدخلك في قيود من النوع ده. عندها حكم كلها أساساً النحت مثلاً دائما على كانوا بيعبدوا أصنام، هي مستوى من النحت لا يكون جيد زي نحت من الحاضر، لكن هي مستوى من محاكاة الجسم البشري في الحنة. إذا كان أبا حلون النحت قد يسوق التمثال إلى الحنين للصنم فحرمت عليهم المسائل. لكن نحن عندنا أنها مرحلية، ما في شك في أن التحريم مرحلة، المرحلة ده بيبتدي معاك أنت كما ابتدى في المجتمع في القرن السابع، لأنه أنت شريعتك بداية شريعة لما تكون مكلف في أول الأمر. كل ما مشيت لي الله زي قدام، كل ما دخلت في السعة من القيد للسعة، حتى ابن عطاء الله يقول من لم تكن في مراقبة الأشياء الممنوع أنت منها والمأمور بها فليست له نهاية المشرف. ما بيدخل في الأمر ده بالقيد، ما بيصل للحرية بعبارة ثانية. وإذا كل ما تمشي لقدام تتسع دائرة في الأمر ده. حتى أنه واحد من الصوفية قدموا له طعام فأكلوا، قالوا إن أخاك بشرا لم يأكله، قال هيهات، فإن بشر قبضه الورع وأطلقني العلم. كانوا قال لو أطعمني من أي شيء ما دخلت العلم، بأنه الله في النهاية خير مطلق، الحرام هناك حتى ما في، الشر ما في، الثنائية ما في، فمن أنت تعرف الله على حقيقته خير كل هناك تمشي له تكون عندك السعة. القاعدة مقيدة، وكل ما مشيت نحو قمة الهرم يتسع لك الأمر. ليه؟ لأن الوجود كل داعي له، وإن من شيء تسبح بحمده ولكن لا تفقهون. وكل ما وقفتشت أنت كل ما ارتفقت بمسائل كثيرة صاحب الشريعة صاحب الورع ما بيقدر يدخل فيها، لأنه مقيد بقصور علمي في المجالات دي، الرقص، النحت، الموسيقى، الغناء، كلها تكلمك في الدعوة لله وتدعوك دعوة أنت تجد فيها كأنك بتصلي. هناك تجيك الساعة. خلاصة الإجابة أنه في البداية في قيد، ممنوع منها من الفنون ما منعته الشريعة، وكل مرة كل ما تمشي أنت للمعرفة تتسع مسألتك، لأنك بتسمع دعاء الدعين إلى الله، وفي الوجود ما في شيء مضاد للشيء، كل شيء ماشي لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في الحال. في مستوى الشريعة ما في جهل، في مستوى اللي ترتب الشريعة للحقيقة لتتفق، وكل ما فقهت وسع عليك في حلها.
كان قبل ما أقول الكلام ده كنا الواحد كنا متهيبين من مقابلة الأستاذ محمود محمد الصاهر، لأنه كان بتمثل فتان الرجل الصوري تحدث عنه فتان الإعلام والمنابر بين واجح وغادح، ولحسن الحظ يعني وجدنا إجابة على أسئلة وروح طيبة، ونتمنى أنه يعني نجد وقت ثاني تسع عشان ما نقدر نتجاذب معه الحديث ونجد إجابة على كل ما لسه ثاني. وما لنا يعني لأن نشكره على الصدر الرحب وركوب الأبوة قابلنا اليوم.
شكرا جزيلا على الكلمات الطيبات اللي قالها ابني. أنا الحقيقة وجدت سعادة حقيقية في زيارتكم، وأرجو أن تتكرر بالمستوى اللي يناسبكم في حجم كبير أو حجم صغير، في مطالبات زيادة عن الثلاثة دول.